بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ثلاثة، قوله تعالى أي من الأمثلة: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أرساها بمعنى ثبتها. وهذه الآية في ظاهرها تتعارض مع قول الله عز وجل في سورة فصلت: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهنا قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فأيهما خلق أولا، هل هي الأرض أم السماء؟ وقد مر بنا هذا في دروس ماضية في أي كتاب؟ نعم، في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ومن أحسن ما ذكر في هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه جاءه رجل سأله عن أمور أشكلت عليه، ومنها هاتين الآيتين. فقال ابن عباس رضي الله عنه: خلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله دحاها، وقوله خلق الأرض في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين. إذن كيف الجمع بين الآيتين؟ كيف الجمع بين الآيتين؟ أيهما خلق أولا؟ خلق الله الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض، أي أخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلقها وبعد خلق السماوات. وهذا هو الشاهد هنا، أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. قال: باء، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيفسر القرآن بالسنة، وهذه الطريقة الثانية في تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. وإن كان تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة كما مضى في الدرس الماضي يعتبر قليلا بالنسبة لتفسير القرآن بأقوال الصحابة والسلف. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والصحابة عرب أقحاح لا يحتاجون إلى تفسير لكلام الله عز وجل، فهو بلسان عربي مبين. والتفسير النبوي هو من أحسن التفاسير، بل هو يعتبر في الدرجات الأولى في تفسير القرآن العظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بمراد الله، فعليه يوحى عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بعضهم تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحيح المسند من التفسير النبوي. وأما كتاب شيخنا رحمه الله في التفسير فأظنه أعم، ليس خاصا بالأحاديث بل حتى الآثار التي تصح أسانيدها، وهو لم يخرج إلى الآن. ثم أيضا نبه العلامة العثيمين هنا في شرحه أن التفسير النبوي أحيانا، بل حتى تفاسير الصحابة والتابعين، قد يكون أحيانا ذكر لبعض أنواع ما يدخل في الآية، لا أن المراد أنه تفسير عام للآية، وإنما قد يذكر في الحديث بعض ما يدخل في الآية، بعض معانيها. وحتى في كلام الصحابة وفي كلام التابعين قد يكون تفسير بعضهم هو ذكر لبعض المعنى وتكون الآية أعم من ذلك. قال: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى لكنه ضعيف، جاء مرفوعا وموقوفا. فأما المرفوع ففيه أبان بن أبي عياش وهو متروك، وشبيب بن سعيد التيمي الحبطي، وفي روايته نكارة. وأما الموقوف على أبي موسى فهو من طريق أبي بكر الهذلي وهو متروك، فلا يصح عن أبي موسى لا مرفوعا ولا موقوفا. قال: وأبي بن كعب، وهو أيضا عند الطبري واللكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي إسناده رجل مبهم فهو ضعيف أيضا. ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وحديث كعب بن عجرة أيضا فيه أكثر من علة، ففي سنده عطاء الخراساني لم يسمع من كعب بن عجرة، وفيه أيضا إبراهيم بن المختار التميمي وهو ضعيف، فهذا لا يصح، هذا لا يصح أيضا. قال: وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم ففيه خلاف بين أهل العلم، والمؤلف ذكر أولا هذه الأحاديث الضعيفة ثم أتبعها بحديث صهيب، ولو كان حديث صهيب لو كان صحيحا لا خلاف فيه لاكتفى به، فهو في صحيح الإمام مسلم. فالدارقطني في كتابه التتبع يضعف هذا الحديث ويرى أنه وهم فيه حماد بن سلمة، وإنما هو من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى، من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى. وحماد بن سلمة هو من أثبت الناس في ثابت، ولهذا دافع عن هذا الحديث جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في حادي الأرواح والعلامة الألباني رحمه الله تعالى، دافعوا عنه وقالوا: بل رواية حماد بن سلمة وإن خالفه من هو أكثر منه مقبولة، لأنه من أثبت الناس في ثابت البناني. الدارقطني رحمه الله تعالى ضعف الحديث في كتابه التتبع، لكنه له كتاب في الرؤية استدل بالحديث، وهذا مما قال بعض أهل العلم، قال: هذا مما يدل على أن الأمر فيه سعة، لا أن كلام الدارقطني يكون مقبولا 100% في هذا الحديث. وأما شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى فإنه كان يأخذ بقول الدارقطني فيسأل عن هذا الحديث ثم يقول: هذا الحديث موقوف أو مقطوع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسواء صح هذا الحديث أو لم يصح، وسواء صحت الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف أو لم تصح، فإن هذا هو الذي عليه إجماع السلف أو قول جماهير السلف، أن المراد بالزيادة في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد جاء في ذلك آثار عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الشاهد من هذا: هل هذه الآية تفسيرها بالحديث النبوي؟ المؤلف ذكرها على أن تفسيرها بالحديث النبوي وعلى القول بأن الحديث ضعيف، فتفسيرها بماذا؟ بأقوال السلف وبإجماع المتقدمين منهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره عن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا وإن كان تفسير للآية لكنه تفسير لبعض المعنى، فإن الآية تشمل كل وسائل الإعداد لمواجهة الأعداء، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لبعض المعنى، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام الأكمل والأقوى والذي يكون أشد نكاية بالأعداء، ثم إنه في كل زمن بحسبه. ففي ذلك الزمان كان الرمي بالنبال والرماح، لكن بعد ذلك تطورت المسائل حتى صار في أيامنا الرمي بالصواريخ وعابرات القارات والقاذفات التي ترمى من بعيد، فتكون داخلة في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأن القوة هي ما تسبب النكاية بالأعداء من الأسلحة الفتاكة، مما يربى بها ويصاد بها العدو، وربما يربى بها من بعيد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بالحديث النبوي، وكما سمعت أن تفسيره أحيانا قد يكون لبعض المعنى. قال جيم: كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، أي أن تفسير القرآن يؤخذ أيضا من تفاسير الصحابة رضي الله عنهم. وتفسير الصحابي فيه تفصيل، فإنه إن كان في أسباب النزول وصح عن الصحابة أو عن الصحابي فهذا له حكم الرفع، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، وبعضهم ينقله إجماعا، بعضهم ينقله بالإجماع. وما عدا ذلك من تفاسير الصحابة للقرآن الكريم فليس له حكم الرفع، وإنما ينظر فيه، فإن وافق الأدلة، وافق القرآن، وافق التفسير النبوي، وافق بقية أقوال الصحابة فإنه يؤخذ به، وإن كان خالف الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة فالأخذ بالأدلة هو الواجب. وإن كان من المسائل الاجتهادية التي اختلفت فيها أقوال الصحابة في تفسير بعض الآيات فينظر ما هو الأقرب إلى الصواب والموافق للأدلة العامة وقواعد الشريعة. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون أحدهم أخذ هذا التفسير من القواعد العامة، وقد يكون أخذه من حيث اللغة وخالفه غيره، وقد يكون أخذه من الإسرائيليات لأن بعض الصحابة كانوا يأخذون من الإسرائيليات، وقد يكون من المسائل التي يجتهد فيها الصحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه. فليس تفسير الصحابي يؤخذ على الإطلاق ولا يرد على الإطلاق، وإنما على حسب ما تقدم. ولكن تفسير الصحابة هو من أحسن طرق التفسير. قال: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم فهم أعلم به وأعلم بتفسيره. ولهذا قال علي أو قال ابن عباس، قال ابن عباس للخوارج لما ناظرهم قال: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بكتاب الله منكم، فهم أعلم الناس بالقرآن. قال: ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، فلم يكن في أوساطهم أهواء، لم يكن عندهم أهواء، بل كانوا أعظم الناس تجردا للحق. ولأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم أن يكونوا أنصارا لدينه ووزراء لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم قال: ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد فاختارهم وزراء نبيه. الحديث وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. قال: وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. وليسوا معصومين، وإنما إجماعهم معصوم، ولهذا كان إذا حصل من أحدهم شيء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا معتذرا تائبا منيبا، فهم أبعد الناس عن المخالفات الشرعية، ولهذا كانت أقوالهم هي أصوب الأقوال. فإن الله عز وجل يقول: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فعلى قدر الاستقامة وصلاح النيات والبعد عن الهوى يكون العبد موفقا في أقواله وأفعاله ومسددا، وعلى قدر معصيته ووقوعه في التشعبات وبعده عن الطاعات يخذل وربما يضل عن سواء السبيل. وهذا الذي نقرأه هو عبارة عن تلخيص لما في كتاب شيخ الإسلام في رسالته مقدمة في أصول التفسير، وهكذا لما في بداية تفسير ابن كثير وقد قرأناه.